الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله المؤمنين. طرحنا بعض المقدمات وبقية بعض مطالب نعبر عنها بسد الثغور، يعني لملمة البحث والاستنتاج مما تقدم منها. ونقول أنه هنا فعلان وفاعلان ولا مختاران، فلا بد أن يكون لكل من الفعلين غاية وغرض مختلف عن الغاية والغرض لفعل آخر. أحد الفعلين يستر من المولى الجليل وهو تشريع، والآخر يستر من العبد وهو في مقام الامتثال يأتي بما يعتقده مطلوبا للمولى. أما واك مطلوب أو لا، ذاك مولى يبين لنا أنه مطلوب، لكن هو ما يعتقده مطلوبا للمولى. ولا بد أن يكون لكل فعلين من كل من الفعلين غاية وغرض. أما المولى فلأنه ليس بعابث، بل وإذا كان فعله تعالى خاليا عن الغرض كما يقوله الأشاعرة، لكان يلزم من ذلك أن يكون المولى عابثا بفعله. وقد دل البرهان على استحالة ذلك براهين عقلية، زائدا على الآية الشريفة وما كنا لاعبين. بل فإذا لا بد للمولى من غرض مترتب على فعله هو، لأن الغرض بالقياس إلى المغير معلول له، والعلة تؤثر في معلولها، والمعلول يترتب على علته فقط. والمعلول والغرض يتقدم على الفعل على المغيام، هذا في عالم الذهن في الكون والفساد، وأما في عالم التشريع يتقدم مقدمة. لابد أن تكون هناك حكمة وغاية في نظر المولى يريد أن يحققها من خلال فعله هو، وهو التشريع في محل الكلام، ويترتب الغرض على ذلك. هذا بالنسبة إلى فعل المولى. وأما فعل العبد فما يفعله هو أيضا لأجل غاية وغرض يرجوه من وراء هذا الفعل، وذلك الغرض تقرب إلهي لكون المولى أهل العبادة لأجل الحور والقصور. كلنا هذا متغايته حسب عقله وإدراكه، فهذا يكون غاية له. ولا يعقل أن يكون غاية فعل المولى مترتبة على فعل العبد، هذا أمر غير معقول. أولا عقلا مستحيل، لأن كل من الغايتين معلول لفعل يخص تلك الغاية، هذا فكيف يوكل أن يكون ما يترتب على فعل العبد غاية من فعل المولى؟ هذا غير معقول. وعين بل ظهر في تعبيرات بعض العالم الخلط بين مطلبين، فقالوا إن المولى يفعل وغرض المولى لا يتحقق إلا بامتثال العبد. هذا معناه أن المولى عنده غاية، هذا يريد إلى أن عبد يقوم من نومه يصلي حتى غاية المولى تتحقق. هذا المعنى يجعل المولى خاضعا لإرادة العبد، هذا أمر غير معقول. قلنا في أكثر من مورد في الأصول والفقه هذا مسامحة، وإن صدرت من كثير من العالمنا الأبرار رضوان الله تعالى عليه. بل لكل من الفعلين غاية، غاية المولى فلتكن غاية المولى حتى فهم إدراكنا وتخيلنا، غاية المولى من التشريعات تعريض العبد لأن يرتقي إلى مقام العبودية لله سبحانه، فيستفيد من عدم نفس التعريض إنعام من العبد، وأستغفر الله، إنعام من المولى وتكريم من المولى، هذا وهو مصدر كل خير، كل شرف، كل عزة، هذا كل هذه المعاني الشريفة، هذا تقتضي أن يشرع المولى هذا ويعرض العبد، يعرض عبده للامتثال والطاعة حتى يحصل على منازل عند مولاه. هذه غاية المولى، تعريض له، وهو يتحقق بمجرد انشاء التكاليف وإيصالها إلى العبيد بواسطة الكتب والرسل والأئمة والأنبياء، هذا ما فعل الله سبحانه، وغايته متحققة. ونعم للعبد غاية من الامتثال، تلك الغاية لا تترتب إلا على فعل العبد فقط، وهو التقرب الإلهي بالفعل، وكذلك الجنة وإلى آخره. فلا بد هذا نميز بين هذين. ثم ما دام غرض العبد يتحقق بفعله هو وليس بفعل المولى، وليس غرض المولى مترتبا على فعل العبد، هذا واضح ومعلوم. ان الاسماء، ان التسميات انما تكون لاجل التفهيم والتفهم، والا نفس المعاني اذا انعمكن القاؤها الى النفوس المخاطبين بدون الالفاظ لما احتجنا الى الالفاظ ابدا. ولذلك كان القاء من النبي صلى الله عليه وسلم من الله الى النبي غايه في كثير من الاحيان، مجرد نفس القاء المعنى الى صدره الشريف بدون حاجتنا الى الالفاظ. فبما ان غرض يترتب على فعل العبد ومغاي والحكمه الواضحه تقتضي وضع الألفاظ للأمور التي نحتاج إلى تفهيمها وتفهمها، هذا في تفهمها وتفهمها نحتاج إلى الألفاظ، فالألفاظ موضوعة لما يأتي به العبيد، هذا بقصد واختيار في الخارج، وهذه هي مسميات العبادات وليس ألفاظ العبادات وليس المسميات، ليس المسمى ما وضعه المولى في عالم التشريع، لأن المولى ليس بحاجة إلى تفهيمنا ولا نحن بحاجة إلى تفهم ذلك الوجود التشريعي في عالم التشريع، إنما نفتكر نحن إلى فهم وتفهيم هذا ما نفعله نحن. لما؟ لأنه هو الذي يترتب عليه الغرض الذي يعود إلى العبد. فعلى هذا الأساس ألفاظ موضوعة هذا لما يأتي به العبيد فيهم عليه. ما يأتي به العبيد ما هو؟ لابد قلنا كما قلنا في ضمن مطالب أن ما يأتي به العبد هو أمر اعتباري، قوامه باعتبار من العبد، ولكن ليس كل اعتبار كاف لتحقيق ذلك هذا موضوع ذلك الموضوع، بل لابد أن يكون هذا ذاك الفعل الذي يقصد به ويتعلق به الاعتبار ويقصد به تحقيق المطلوب المولوي، لابد أن يكون صالحا لكذا. وأما إذا اختلك هو شكلا من الصلاة، هو من كيف هو وركوع من كيف، إن إحنا مو إلى الأمام بل إلى أحد الطرفين يمين أو الشمال مثلا ونحو ذلك من أشكال الصلاة اللي هو يبتدعها، هذا لا يصلح أن يكون محط اعتبار للامتثال ولتحقيق ما يطلبه المولى. فإذا فالمسمى بمقتضى هذه البيانات، فالمسمى هو ما يأتي به العبد في بالقصد تحقيق مطلوب المولى، بقصد تحقيق مطلوب المولى هذا، ويكون هذا وما يأتي به العبد يعتبره هذا نفس ذلك المطلوب المولوي. فقصد والاعتبار من العبد مع صلاحية الفعل الذي اتخذه في حسبة اعتباره هذا مطلوبا للمولى يعبد، فهذا هو يكون هذا المسمى. ثم هذا المسمى قد يكون سعيا، يعني قد يكون خطا، قد يكون عبد مخطئا في عقيدته، في تخيله ان هذا الذي اعطى به هو عين مطلوب للمولى فيكون فاسا، فهو مسمى، هو مسمى هذا، ولكن لا يكون سعيا، ولكن قد يكون سعيا. وكيف يعرف انه سعي او ليس بسعي؟ هذا بما ان اصل العباده امر تشريعي الهي فيسال من قبل المولى، فمن قبل المولى قد نعرف بتعلق الامر. مثلا مثل ما قلنا روايه عماد بن اسمعان هذا قال بل امام، امام قال تعرف تصلي؟ قال اي، قال صلي خربط بالصلاه، ثم امام قام صلى بنفسه، قال هكذا صلي، فأصبح ما أعطى به الإمام سلام الله عليه أصبح هذا مسمى سعي، أصبح المسمى سعي، مع أن ما كان صلاه أيضا عبر عنه بالصلاة. فإذن المسمى ما يعتبره العبد محققا لمطلوب المولى، ما يعتبره العبد ويأتي به بهذا القصد هذا هو المسمى، مع صلاحية الفعل وباقي خصوصيات الفعل، صلاحية لأن يتعلق به اعتبار العبد الكدائي، وهو اعتباره، اعتباره مطلوبا من المولى، اعتباره محقق أنه مطلوب للمولى ومامور من المولى اعتبار. إن كان صالحا فهذا هو هذا مسمى، وأما صحيح فخصوص ما يعترف المولى هو يقر بأن هذا مطلوب، هذا سعي، فيسأل من المولى إما من طريق الأمر أو من طريق أن يصلي أحد أمام النبي، أمام الإمام سلام الله عليه، وإمام يقول يا لعين عني، يا لعقود، أسجد، ارفع رأسك، لا ترفع رأسك، هذا يقول هذا صار الصحيح. فالصحيح فملخص كلامنا أنه رفضنا أن ما قال العالم رضوان الله تعالى عليهم من أن هناك ماهية شاملة هي المسمى، قلنا لا، لا يوجد جامع ذاتي بين ألفاظ، لا بين مجعولات المولى في عالم التشريع، لأن كل مجعول مرتبط باعتباره الشخصي، باعتبار الشخصي من المولى، وكذلك ولا يوجد الجامع بين ما يأتي به العبيد في مقام الامتثال، بل لأن كل ما لأن قوام كل عبادة كل بالاعتبار، والاعتبار الشخصي لهذا الفعل غير اعتبار الشخصي لذلك الفعل. وبما أنه فأيضا ومعلوم أيضا عند الجميع هذا سواء سلكنا سلوكنا أو سلوك القوم، هذا من أنه سلوك القوم يعني أكو ماهية جامعة، سلوكنا أنه لا ماهية جامعة، هذا الفرق أساسي بين النظريتين. لا شك في أن متعلق التشريع عندهم على الطبيعة، وليس الطبيعة بما هي طبيعة مصب التكليف، بل مصب التكليف عندهم ما يمكن للعبد أن يأتي به في القارب، هذا هو مصدر. وعندنا أيضا مشرط التشريع هو ذلك الاعتبار معتبر الجزئي بالاعتبار الجزئي في عالم التشريع، وذاك متحقق، هذا موجود، وليس هو ذاك هذا مصب التكليف، مصب التكليف ما يأتي به العبد في الخارج، هذا مثل قولي عليه السلام هكذا صلي، يعني قوم صلي، يعني ما تأتي به هو مسمى بالصلاة، ولكن يختلف بين أن يكون صحيا أو فاسدا. هذا ملخص نظريتنا، أرجو الله تعالى أن يوفقني لخدمتكم أكثر فأكثر.